وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 بعد 200 من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح، تتم كل يوم خميس. هذا الخميس هو 15 من شهر المحرم عام 21 و400 وألف. نبتدئ لقاء هذا اليوم بما جرت العادة به من تفسير كتاب الله عز وجل. سبق في اللقاء السابق أن تكلمنا على آيات الظهار، فلنسأل الآن ما هو الظهار؟ نعم، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي. حكمه أنه منكر من القول وزور. كفارته إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظهر منها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته، فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. هذا الظهار وهذا الحكم. ثم قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون الله ورسوله، فيفعلون ما نهى الله عنه ورسوله، أو يتركون ما أمر الله به ورسوله، أو يجمعون بين هذا وهذا. وسميت المخالفة محادة لأن هذا المخالف كان في جهة وكانت الشريعة في جهة وبينهما حد. وتسمى مشاقة أيضا كما قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك أي المحادون لله ورسوله في الأذلين. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا بمعنى أذلوا وأهينوا، كما جاء في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وما من إنسان يحاد الله ورسوله إلا أذله الله عز وجل، ويكون إذلاله بقدر ما حصل منه من المحادة جزاء وفاقا. ثم هذا الذل هل يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب: قد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون فيهما جميعا. المهم أن غايتهم هو إيش؟ الذل. بدل ما تعالوا عن الحق واستكبروا عنه أذلوا. كما كبت الذين من قبله، يعني من من حادوا الله ورسوله من الأمم السابقة، ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الإهانة والخزي والعياذ بالله، وصارت أخبارهم تقرأ في كتاب الله عز وجل. يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بقراءة أخبارهم ويقرؤونها في صلاتهم. نعم، وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد حادوا الله ورسوله عن علم، لأن الله أنزل آيات بينات، أي علامات على صدق الرسل وصحة رسالتهم، بينات ظاهرات لا تخفى على أحد. ومع ذلك يحادون الله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين. للكافرين عذاب مهين، أي لكل كافر. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يكن سياق الآية ولهم عذاب مهين؟ يعني قال: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين. فأظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى أن هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله إيش؟ كفار، وليعم هؤلاء وغيرهم. وإن كان كل من كفر فهو محاد لله ورسوله، لكن ذكر الوصف أبلغ. نعم، يوم يبعثهم الله، يوم متعلقة بما سبق، يعني لهم هذا العذاب المهين إذا بعثهم الله عز وجل. يبعثهم الله جميعا، لا يترك منهم نفسا واحدة، كل الخلق يبعثون. فينبئهم، أي الأخ، وش معناها ينبئهم؟ يخبرهم بما عمل. وهذا الإنباء من أجل أن يعرفوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا إخواني، الذي يعطيك الدفتر من التجار ويقول انظر حسابك، هل يكون أنصفك أو جار عليك؟ أنصفك. إنسان يقول خذ الدفتر، أنت الآن قيد أو مقيد عليك بحضرتك، انظر الدفتر. هذا غاية الإنصاف. ولهذا قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فإذا قرأ الكتاب وجد أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أؤمن بهذه الحقيقة واعلم أن ذلك سيكون لك. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان مؤمن ولا كافر، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. أحصاه بمعنى ضبطه، مأخوذ من الحصى، لأن العرب في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون، فيضبطون الأشياء بالحصى، يعدها بالحصى. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. يعني أنه في الجاهلية إذا أرادوا أن يعدوا قومهم عدوهم بالحصى، فيأخذ حصى بعدد القوم ثم يضعه في كيس أو إناء حتى إذا شاء أن يستعيد العدد، وإذا هو كمل، وإذا هو موجود، الحصى موجود. فأصل أحصاه الله يعني ضبطه، وهو مأخوذ منين؟ من الحصى، لأن الناس في الجاهلية إنما يحصون الأعداد بالحصى. أحصاه الله ونسوه. بماذا أحصاه؟ أحصاه عز وجل بعلمه، وأحصاه بواسطة كتب رسله الذين يكتبون، كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني نسمع السر والنجوى والرسل حاضر يكتبون. أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله على كل شيء شهيد. هذه الجملة تأكيد لما سبق من حيث المعنى، يعني أن الله شهيد على كل شيء، سواء فعل أو قول أو إضمار في القلب، كل ذلك فالله شهيد عليه. والمقصود من هذا بيان إحاطة علم الله عز وجل، علم الله عز وجل. ثم التحذير يا جماعة، التحذير من المخالفة، لأن الإنسان إذا علم بأن الله بكل على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويكف عن المعاصي ويقوم بالواجبات. اقرأوا القرآن وأنتم تعرفون معناه. ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء، هذا مراد لا شك، لكن ليس هو المراد فقط. المراد أن تحذر من أن يشهد الله عليك بشيء لا يرضاه عز وجل. انتبه لهذه النقطة، فأكثر الناس يقرؤون ولا يفهمون، لا بد أن نفهم. والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، وما أشبه ذلك. المقصود منها يعني أن نعرف هذه الصفة لله عز وجل فقط، أو أن نتعبد لله بمقتضاها؟ الجواب الثاني مع الأول. يا أخي، إذا عرفت الله بكل شيء عليم، هل تخالف الله؟ لا تخالف، لا في السر ولا في العلانية. إذا علمت أنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئك بما عملت، ستخشى، والله تخشى، لأنك سوف تلاقي ربك عن قريب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إيش؟ فملاقيه ألفا تدل على قرب الشيء، الترتيب والتعقيب. فملاقيه عن قرب، وما أقرب الآخر من الدنيا. أحصي ما خلفت وراءك من الزمن كأنه لحظة. المستقبل كذلك سيمر بك كأنه لحظة، وإذا بك على الباب قد لاقيت ربك. احذر يا أخي، لا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. الدنيا زائلة، كم من إنسان قطف شبابه وهو في غاية ما يكون من الفرح والمرح وفارق الدنيا، وكم من كهل قد استوى على الدنيا وحاز من الأموال والجاه والشرف ما لم يحوز غيره، وإذا هو يدس في التراب. أليس هذا هو الحقيقة؟ ثم ما وراء ذلك؟ وراء ذلك اليوم الموعود، الشاهد والمشهود، الأهوال والأفزاع، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اللهم أحي قلوبنا بموعظتك يا رب العالمين. إخواني، الدنيا ليست دار قرار، خذ هذا مسجل. ما هي دار القرار؟ الآخر. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أكثر الناس الآن جعلوا الدنيا هي القرار ونسوا الآخر. ولهذا قال في نفس الآية: أحصاه الله ونسوه. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوم يعدون التسبيح بالحصى، قالوا: مهلا، ما من عمل صالح تعملونه إلا وقد أحصاه الله، ما حاجة تضعون الحصى، لكن أحصوا أعمالكم السيئة لتتوبوا منها. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أنت لا تحصي أنك سبحت 80 أو 1000 أو 2000 أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا، هذا معلوم مكتوب ما يضيع، لكن أحصي العمل السيء. ماذا عملت من العمل السيء حتى تتوب إلى الله وترجع منه؟ نعم، الذكر المحدود بعدد حدث، مثل تسبيح خلف الصلوات، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وما أشبه ذلك. المحدد حد، غير المحدد لا تحدد، ما ضايع شيء. إنك إذا حددت ثم فخرت وقلت إني صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000,000 مرة، المعنى أنك مننت على الرسول. أو قلت إني ذكرت الله 1,000 مرة، المعنى مننت على الله. لا تحدد إلا ما حدده الشرع، والباقي أطلق. أذكر الله ذكرا كثيرا، صل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، وكل شيء محسن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتعاظ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية والمخلوقات العظيمة. إلى الأسئلة الآن، نبدأ باليمين.
شيخ، بسألك بخصوص الفتور، أسباب وعلاجه، الدين شوي ساعات الواحد حوشه ضعف الدين.
الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة. حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله، إننا عندك يعني نتعظ ونؤمن، وإذا ذهبنا إلى أهلنا وحرسنا النساء والأولاد نسينا. فقال: ساعة وساعة، ما يمكن الإنسان أن يكون على وتيرة واحد، لكن يحافظ الإنسان على صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. يدع الخوف فيما لا يعنيه، يدع النزاع الذي لا فائدة منه، يدع التحزب الذي فرق الأمة، ويقبل على الله عز وجل. ولهذا ترى العاني خيرا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلم الذين ليس لهم إلا الأخ والرد والقيل والقال، وش تقول فلان وش تقول فلان وش تقول بكتاب فلان وش تقول بكتاب فلان. هذا هو الذي يغير العبد ويصرف قلبه عن الله عز وجل، ولا يجعله هما إلا القيل والقال. فنصيحتي لكل إنسان أن يكون مؤمنا على الله عز وجل، وأن يدع الناس وخلافاتهم. هذا أحسن شيء. نعم.
في بعض المسارح المدرسية
نعم،
والمشاهد يركبون بعض اللحى الصناعية.
نعم.
هل تعتبر من الوصل؟
هل
تعتبر من الوصل؟
الوصل؟
أي.
كان السؤال غير هذا. لو قلت هل يعتبر هذا من الاستهزاء باللحية كان قريب. أما من الوصل، الإنسان ما هو حاط اللحية من الشعر يبقى تب، ما تبقى. إنما عند في التمثيلية فقط تروح. لكن هل يليق إن هذا إنه يفعل؟ أنا أرى إن ترك هذا أولى، وأن هذا يؤدي إلى أن يسخر الحاضرون أو بعضهم لأصحاب اللحية. ثم إن أصل التمثيلية فيها نزاع بين علماء العصر، هل تجوز أو لا تجوز؟ يجي واحد يمثل شخص يجيب له كبة من الشعر يحطها هكذا، فيها نوع من السخرية. لا، أنت من المقيمين نبع من؟ وين هو فيه؟ أين هو؟ لكن أين هو؟ أين هو؟ في الرياض، في مكة، في المدينة. يجي. لا خلاص، ما في إلا سؤال واحد. يسار. نعم.
الصباح دوام. السلام المصافحة يوميا ما رأيك فيها شيء؟
إيش؟
المصافحة باليد يوميا ما رأيك
فيها؟ إذا لقيت أخاك فصافح، هذا طيب. لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد يمر عليه، هذا ليس من السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس، وإنما ينتهي يجلس حيث ينتهي به المجلس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا السابقون ما يفعلون هذا، ولا يفعل عندهم أيضا. لكن حدث هذا من بعض الإخوة المستقيمين ظنا منهم أن هذه المصافحة كالمصافحة مع الملاقات، وليس كذلك. الملاقات كل واحد يلاقي الثاني، أما هذا رجل دخل على ناس جالسين. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل يسلم على الناس واحدا واحدا؟ من كان عنده سنة بهذا فليخبرنا بها، ومن ليس عنده سنة فخير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القول، وهذا غلط. إذا دخلت فابدأ بالأكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن عن يمينك. إنما تبدأ باليمين إذا كانوا عن جنبيك، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، تبدأ باليمين ولو كان أصغر. أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاهي والبخور فابدأ بالأكبر، ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي، ثم عد إلى من على يسار، من على يمين الأكبر، وخذهم واحد واحد. نعم. لا، ما في سؤال واحد بس، الناس كلنا بي.
فضيلة الشيخ، ما نصيحتك لمن هم على أبواب التخرج من الجامعة؟
لمن
هم على أبواب التخرج من الجامعة؟
والله نصيحتي لهم أولا أن يشكروا الله عز وجل، أن أوصلهم إلى هذا المستوى. ثانيا أن يجتهدوا في نشر العلم الذي ألهمهم الله إياه في كل مناسبة. ثالثا أن يكونوا قدوة في الأخلاق ومعاملة الناس، لأن بعض طلاب العلم الآن أجفى من الأعراب، لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع، بل بعض الناس كلما ازداد علما ازداد كبرا والعياذ بالله. والعالم حقا هو الذي إذا ازداد علما ازداد تواضعا. ثم لا حرج عليهم أن يقدموا في الوظائف، ولا يقال إن هذا من باب السؤال المذموم، يعني كل إنسان وده يعمل ينفع الناس، فإذا قدموا فلا حرج، لا سيما إذا نووا بذلك أن يتبوأوا مكانا ينفعون به عباد الله. بعد
جزاك الله خير. احنا من الكويت مرات يعني نطلع بطراد قارب نروح بحر، فنكون مجموعة كثير يعني 7 أشخاص، فنكون 7 أشخاص يا شيخ جزاك الله خير، فبالصلاة إذا نصلي وقت الصلاة يعني نكون صفوفنا مو متساوية، يعني في متقدم في متأخر، فلا بأس يا شيخ لو نقول قيم جماعتين أو كل من يصلي بروحه.
يعني ليش؟ لأن القارب صغير.
إيه صغير يا شيخ ما يفيد.